بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر الآن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه الدورة العلمية التي ينظمها مسجد أبو بكر الصديق بمدينة لانداو بألمانيا، والتي هي بعنوان منهج التربية في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية. وهذا هو اللقاء الرابع، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق، فقد مهدنا في اللقاء الأول والثاني لهذا الموضوع الهام بجملة من القواعد التي بينا فيها أن القرآن الكريم والسنة النبوية هما حصن النجاة، وتكلمنا عن أركان الرسالة: المرسل وهو الله رب العالمين، والرسالة وهي القرآن الكريم والسنة النبوية، والرسول وهو سيد الخلق وخليل الحق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمرسل إليه وهم البشرية كافة إلى قيام الساعة. وقسمنا الأمة إلى قسمين: أمة الدعوة، وهم كل من جاءهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، غير أنهم لم يستجيبوا وكفروا وعاندوا وابتعدوا. وأمة إجابة، وهم الذين استجابوا لدعوة النبي فاتبعوه ونصروا دينه. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. تكلمنا عن مقاصد بعثة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكانت على الترتيب: تلاوة الآيات، تلاوة قلبية، وتلاوة لسان، وتلاوة أعمال، ثم التزكية وتطهير النفوس، ثم تعليم الناس الكتاب والحكمة أي القرآن والسنة، انطلاقا من قول الله تعالى على مائدة سورة الجمعة: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. انتقلنا بعد ذلك لبيان منهج القرآن ومنهج السنة في الدعوة إلى الفضيلة والتحذير من الرذيلة، وعلمنا أن المنهج حماية المسلم والمسلمة من إغراء المعصية، الوقاية خير من العلاج. وذكرنا نماذج وتطبيقات على هذا المنهج من كتاب ربنا عز وجل. في هذا اللقاء نقف مع الأسلوب التربوي على مائدة القرآن الكريم، الأسلوب والمنهج التربوي على مائدة القرآن الكريم. فالقرآن يحتاج إلى قلوب تتدبر. فتعالوا لنرى معالم المنهج التربوي على مائدة القرآن الكريم. وهذه المعالم نبدأها بهذا المعلم الذي هو بعنوان التربية بالترغيب. التربية بالترغيب. يقول الله تعالى على مائدة سورة البقرة في الآية 25: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. آية كريمة كثيرا ما قرأناها واستمعنا إليها تزف البشارة لأهل الإيمان ولأهل الاستقامة ببيان ما أعده الله لهم في الآخرة. وهكذا ينبغي على المسلم والمسلمة البداء بترغيب الناس في الخير في مقام التربية، لأن دعوتنا ترغيب وترهيب، لأنها حسنة بين سيئتين. عندما سئل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فسئل عن مفهوم الوسطية، قال الوسطية حسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط. الإفراط التشدد والتنطع، وهذا سيئة، تجد البعض فيهم غلظة وشدة غير منضبطة، ربما يحمل نفسه على الشدة البعيدة عن المنهج ويعتقد أنه من أهل التمسك بالإسلام، ودي سيئة. حديث البخاري: انطلق ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقلوها أي عدوها قليلة، فقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر. خلي بالك المبالغة بتيجي من منطلق الحب للدين، صح؟ وحب العبادة وحب الطاعة. هذا الذي عزم على أن يصوم الظهر محب ومن أهل الاستقامة، دول صحابة. لكن ننظر ماذا حدث. الأول قال: أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر. الثاني قال: وأما أنا سأقوم الليل لا أرقد، أنا مش هنام أبدا طول الليل قيام. وقال ثالثهم: وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج، ظنا منه أن الزواج ربما يعطله عن العبادة ويشغله عن الله رب العالمين، خلاص أنا هنقطع عن الزواج من أجل التفرغ للعبادة. فلما علم النبي بأمرهم والتقى بهم قال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. منهج الاستفسار والسؤال قبل اللوم والعتاب، ده منهج النبي. ما تلومش وتعاتب أي إنسان قبل أن تسأله وتستفسر منه لماذا قال، لماذا فعل، قبل أن تحكم، قبل أن تلوم، قبل أن تشتد. وده منهج نبوي. أنتم الذين قلتم كذا وكذا، قالوا نعم. قال إني أعلمكم بالله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله أكبر. فليس مني، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فليس مني يعني معناه كافر؟ لا، ليس مني على قدر المخالفة. فاللي يخالف النبي في الأركان والأصول في العقائد يدخل في الكفر، أن يرتكب ناقضا من نواقض الإيمان، من نواقض التوحيد. إن خالف في واجب من الواجبات يبقى ليس مني، يعني مرتكب كبيرة وليس على طريقتي ولا على منهجي. خالف في السنن والمندوبات ليس مني، أي مخالف مخالفة صغيرة لا ترقى إلى الكفر ولا ترقى إلى ارتكاب الفظائع من كبائر وخلافه. فهكذا يكون الفهم للنصوص. مش معنى ليس مني خلاص يعني خرجنا إيه خارج الدائرة ودينا له الكارت الأحمر، لا، ده منهج. فالشاهد هنا أن هؤلاء أرادوا التشدد في جانب من جوانب العبادة، يأخذوا النفس بالشدة، وده مخالف لمنهج النبي ومخالف لطريقة النبي. فهذا النوع يعد سيئة حتى وإن كان بنية التعبد، حتى إن كنت تريد العبادة هذه سيئة. يبقى ده نوع من أنواع العمل اللي فيه تنطع وفيه شدة. بعض الناس مثلا واخد خط الغلظة على طول، الشدة على طول، حتى في المعاملات تيجي تتكلم معه شديد غليظ، هو بيعتقد أنه بهذا يعني من أهل التمسك. لا، النبي كان أرحم الناس وأرق الناس وأعذب الناس منطقا وأجمل الناس هديا وسمتا ودلا عليه الصلاة والسلام. كان لا يرى إلا بساما، وكان لا يغضب إلا لله إذا انتهكت حرمات الله، وإذا غضب عند انتهاك الحرمات يدخل إلى بيته. لماذا؟ حتى لا يحرم أصحابه بشاشة وجهه صلى الله عليه وسلم. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، كان هينا لينا، وكان يشتد في وقت الشدة ويكون حازما في وقت الحزم وبضوابط المنهج. وكان يقول لا أقول إلا الحق في الغضب والرضا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان يداعب أصحابه نعم تزكية وتربية، ولا يقول إلا صدقا وحقا عليه الصلاة والسلام. يبقى التشدد الغير منضبط سيئة، أدي الإفراط، شدة وغلظة وقسوة. هناك النوع الآخر على النقيض بقى، وهو التفريط، يعني التكاسل وترك العمل والإهمال و و و و والميوعة، وهذا أيضا سيء. فين الحسنة اللي بين السيئتين؟ الوسطية. عشان كده بنقول إن أصعب طريق على الإطلاق الوسطية. ليه؟ لأنها باختصار دليل. وسطية يعني إيش؟ تحتكم للدليل بفهم، دي الوسطية، دي الحسنة. لذلك نقول إن العلم جليل والصبر عليه عزيز، والسبيل لابد له من دليل، فمن خالف الدليل ضل وزل، ومن هدي إلى الدليل فلا ضل ولا زل. هي دي الوسطية. إن العلم جليل عظيم القدر، والصبر عليه عزيز، قل من يصبر، قل من يصبر. والسبيل يحتاج إلى الدليل، لكي تسلك السبيل إلى الله رب العالمين لابد أن تسلكه بالدليل، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هذا هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالهذيان، ليس برأي فلان أو علان. إن كان الرأي غير مؤيد بالدليل فيضرب به عرض الحائط، كما قال الإمام مالك، وكما قال أبو حنيفة، وكما قال الشافعي، وكما قال أحمد. يجلس مالك رضي الله عنه أمام قبر النبي يحدث عن رسول الله فيعلم الناس فيقول: كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي. هكذا العلم. ويقول الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويقول أبو حنيفة رحمه الله: إذا وجدتم قولي خالف قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فاضربوا بقولي عرض الحائط، ما تأخذون. وهكذا قال أحمد رضي الله عن الجميع. فالسبيل تحتاج إلى الدليل، لكي تسلك السبيل إلى الله تحتاج إلى دليل. فمن هدي إلى الدليل فما زل ولا ضل، ومن أخطأ الدليل زل وضل. إذن أصعب الطرق الوسطية، فهي حسنة بين سيئتين في كل شيء بقى. مش أنك تقف في الوسط، لا، فقد يكون الواقف في الوسط من أهل التنطع. الله يرضى عليك حبيبي، جزاك الله خير، الله يحفظك، الله يرضى عليك. يبقى الدليل بقى الوسطية بحث عن إيه؟ عن الدليل في كل شيء، في قولك، في فعلك، في سلوكك، حتى في أخلاقك، في دليل عندنا، الدليل كذا. شايفين الشيخ بيضحك، بيضحك ليه؟ بيضحك بالدليل، بيبتسم بالدليل. كما قال أحد السلف: إن استطعت أن تحك جلدك بأثر فافعل. يعني هتيجي تهرش، اسأل أهرش إزاي على السنة، هل ورد عن النبي إنه كان بيهرش يا سلام. يسألني أخ، شوف الحرص على الدليل. شيخنا، وضع الطيب والعطر بيكون في باطن الكف ولا في ظاهر الكف؟ سررت بهذا السؤال جدا. شوف حرصه على السنة، بيرى بعض الناس لما تيجي تطيبه يدي لك ايه؟ ظاهر اليد كده، تطيبه هنا كده صح؟ والبعض ياخد كده في ايديه صح؟ ويأخذ. فالأخ يريد الدليل، يعني المنهج ايه؟ قلت له: يا ولدي، هذا من المباحات يستوي فيه باطن الكف وظاهر الكف، ولكن البعض لأنه يستعمل باطن الكف في الطعام فيضع على ظاهر اليد عشان لما يجي يأكل أو يشرب لا يختلط الطيب بالطعام فيتغير الطعام. أمر واسع سعة، ده بيدخل في المباحات. تتعطر بقى على ظاهر اليد ماشي، تتعطر في باطن اليد ماشي، ترش ماشي. منهج يريد أن يستدل. نعم، هكذا المسلم والمسلم بنتبع الدليل، فنحن مع الدليل حيثما دار ندور معه. فالمنهج هو الوسطية، أصعب الطرق. لذلك لما سئل أحد السلف الصالح: كيف تنفق مالك؟ قال: أنفقه على طريقة الحسنة بين السيئتين. فالسائل كان معلما، فسأل طلابه: هل تعرفون ماذا يعني المجيب على السؤال؟ فكل يفسر، ولكن ما وفق أحدهم للصواب. فقال: أخبرهم كيف تنفق مالك على منهج الحسنة بين السيئتين. قال: من قول الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة. هذه الحسنة بين سيئتين، فالإسراف سيئة والبخل والشح سيئة، فين الحسنة؟ قواما، اعتدالا، أنفق باعتدال، لا أسرف ولا أبخل. شوف، عشان كده بقول لك الوسطية أصعب الطرق. فالوسطية تعلمنا إيه في المنهج؟ البشارة أولا، الترغيب أولا. يقول النبي لأصحابه عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات، أيبقى من ضرنه شيء؟ يعني إنسان أمام المنزل عنده نهر ماء عذب جاري، كل يوم وليلة يغتسل في هذا النهر كم مرة؟ 5 مرات. طبعا احنا لما نسمع هذا الحديث ربما لا نشعر بقيمته. ليه؟ لان احنا عندنا الماء متوفر، متى شئت عندك الدش. انما لما يقال هذا الحديث في بيئة لا تجد شربة الماء فضلا عن الاغتسال، يعني هو عشان يشرب يشتري الماء، وعشان يشرب يقطع المسافات عشان يأتي بشربة ماء، شربة مش انه يغتسل. في بيئة يغلب عليها الرعي والتجارات، يذهبون ويأتون، في بيئة صحراء، هذا من يشعر بقيمة الماء. يعني هو عشان يغتسل مشكلة، لما نقول له هتغتسل في اليوم وليلة 5 مرات وفي نهر، مش هنجيب لك شوية مية عشان ترشهم، لا، ده نهر. فده يعرف قيمة ايه؟ الماء. فالحديث هنا له وقع عجيب عندهم. قالوا: يا رسول الله، لا يبقى من درنه شيء، مش ممكن. والدرن الأوساخ والكذورات والعرق. قال: كذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. مش فلان بقى، يا عم الشيخ، نعم يا ولدي، أبي ترك الصلاة، هل يجوز أن أنا أكل معه؟ تأكل معه؟ أنت بتقول مين؟ قول أبي. مين أبوك يا ابني؟ سبب وجودك في الحياة، أتريد أن تهجره حتى في الطعام لأنه لا يصلي؟ طب ما قولك في خليل الرحمن إبراهيم مع أبيه الذي كان يعبد الحجر ويبيع الصنم، ويأتيه إبراهيم داعيا رفيقا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي، يا أبتي، لما تعبد ما لا يبصر ولا يسمع ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي، لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وبعد حين لما أوحى الله إليه أن أباه لن يؤمن، تبرأ إبراهيم منه، تبرأ إبراهيم. طيب، يوم القيامة في الصحيح يأتي والد إبراهيم لإبراهيم: يا إبراهيم، وأنا أبوك. قال: يا أبت، دعوتك فلم تستجب ولم تسمع لي. قال: أسمع لك اليوم. فيقول الخليل: يا رب، أبي الأبعد وقد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. فيقول يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. يقول النبي عليه الصلاة والتسليم: فينظر إبراهيم إلى أبيه فإذا به قد مسخ في صورة زيخ متلطخ. الزيخ يعني حيوان اسمه الضبع، الضبع، وده من أغبى الحيوانات. ثم يحمل بقوائمه الأربع فيلقى في النار. قال الشراح: مسخه الله على هذه الصورة رفقا ورحمة بالخليل حتى لا يرى أباه معذبا في النار. وبعضهم قال: الجزاء من جنس العمل، صورة الضبع لأنه أغبى الحيوانات. وكذلك أبو الخليل آزر كان في من الغباء بحيث أنه لم يستجب لولده إمام الموحدين الذي دعاه برفق ورحمة وصبر عليه ودعا له واستغفر له، ورغم هذا لم يستجب. فالشاهد اللي بيقول لي هل أهجر أبي ما أقولش معاه؟ نقول لا يا ولدي. الله يا عم الشيخ مش تارك الصلاة كافر يا ابني، المسألة خلاف، الله يصلح حالك. والخلاف ده لا يبدع فيه من خالف في القول. بعضهم قال بكفره كفرا أكبر، وبعضهم قال أنه فاسق مرتكب لكبيرة كشارب الخمر والسارق وكذا. وهذا في المشيئة. تيجي تقول لي أهجره ولا أكل معه؟ نقول لك لا، ما تهجروش، ادعوه واصبر عليه وقبل راسه وقبل إيديه وادعي له في ظلام الليل وأنت تصلي وأنت ساجد أن يشرح الله صدره. فلان ما بيصليش، ده في النار، احنا لسه بنتكلم في القواعد. في النار، ما أدراك، أتتألى على الله؟ ده أنت هتدخل النار، هي دي دعوة؟ هل رغبته؟ هل بشرته؟ هل ذكرته؟ هل صبرت عليه؟ هل دعوت له؟ وده حال الجاهل في الدعوة يا إخوة. الجاهل يتعجل بالإنكار، وصاحب العلم قبل أن ينكر ينظر للمآلات، ما الذي يترتب على الإنكار. الجاهل لو دخل المسجد وجد شبهة مخالفة على طول، هذه بدعة، هذا لا يجوز، ده جاهل لم يراعي الحال، ولم يعرف مع من يتكلم، ولم يعرف كيف يدعو إلى الله تعالى، ودي خطيرة جدا. أحسنت. الولد بعد صلاة الفريضة سلم الرجل المسن الكبير، وبعد ما سلم فقال لمن بجواره: حرما. انتفض الولد غيظا وغضبا وعبس بوجهه وقال للشيخ الكبير: بدعة، لا يجوز. فما كان من الشيخ إلا أن سبه وسب أباه وسب أمه داخل المسجد. والله والله هكذا. وارتفعت الأصوات فأسرعت إليهم، قبلت رأس الرجل الكبير وخدت في حضني. قال لي: يا شيخنا شفت عمل إيه؟ ماذا حدث يا ولدي؟ قال يقول لمن بجواري: حرما، مش دي بدعة؟ قلت له: ما شاء الله حريص على السنة، أما قرأت في سنة النبي ليس منا من لم يوكر كبيرنا؟ دي غابت عنك؟ النص ده مش موجود عندك ولا ايه؟ ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذه واحدة. ثانيا، هل علمته السنة قبل أن تقول له هذه بدعة؟ قلت له: علمته إيه السنة؟ سكت. قلت له: أنا لا أريد إحراجك، لكن أنا على يقين أنك لا تدري مفهوم البدعة، وإن سألتك لن تجيب. إن سألتك عن مفهوم البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية وضوابط الابتداع وكيف نبدع ومتى نبدع ومن المبتدع وهل نفرق بين البدعة والقول والقائل والفعل والفاعل وما مدى الإنصاف في التعامل وكيف، ما تدري يا ابني، ما تدري، كيف بدعت؟ لرجل يدعو لمن بجواره بالصلاة في الحرم، كيف بدعته؟ أليست هذه دعوة حرما؟ يدعو له بماذا؟ بأن يصلي في الحرم، كمن يجد من يتوضأ له زمزم، يعني نتوضأ من زمزم سوا كفعل النبي. ليه بدعته يا ابني؟ قال لي أنا مش بدعة. قلت له اصبر يا ولدي، فارق بين فعل أو قول أو دعوة فعلها الرجل مرة أو مرتين أو أحيانا، وفرق بين أن يجعلها عادة تدخل في شبهة البدعة إن اعتاد فعل ما يفعله النبي في أمر العباد. هذا رجل لم يقصد هذا مطلقا، هذا رجل كبير سن ما يقصد هذا، وما قصد مخالفة النبي، بل ربما سمع من يفعل فاعتقد أنها من السنة ففعل. تقول يا ولدي، طبعا أنا بكلمه بينه وبينه بعيد عن الرجل يعني نخطه على جنب عشان ما تبقاش فضيحة. تقول يا ولدي، منهج الإسلام ترغيب ثم ترهيب، ومن الترغيب يا ولدي إن أردت أن تنصح أولا لا تكون النصيحة في ملأ، أنت كده فضحت الرجل أمام من بجواري، هذه واحدة، وهذا ليس منهج الإسلام عشان تدعوه. كان عليك يا ابني إنك تطلع العطر من جيبك إذا كنت بتتبع السنة، أو النبي كان يحب الطيب، خلاص طالب علم حضرتك يبقى الطيب ما يفارقش إيه جيبك، معاك الطيب على طول، كنت تخرج العطر كده وانت بتبتسم، ها وتسلم على الرجل وتعطره، وبعد ما تعطره القلب اتفتح خلاص هيسمع منك. تقول له حاج ما تصلي بينا على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي علمنا صلى الله عليه وسلم بعد ما نخلص من الصلاة ونسلم نستغفر ثلاثا، وعندنا أذكار الصلاة، نقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام، نسبح ربنا 33، نحمد 33، نكبر 33، يبقى 99، تمام 100 لا إله إلا الله. وبعد كده يا والدي تريد أن تسلم على من بجوارك، لا حرج، وما تجعلش هذه الدعوة الجميلة قوي عادة لك بعد كل صلاة. الثمر يا ولدي هذا الرجل يقبل منك، وربما يصبح داع لهذه السنة كل من يعرفه، يبقى كده وقرناه كبيرا وعلمناه بأدب ورغبناه، وما تعرضنا لهذا السباب على ملأ من الناس، وما كنا سببا في الصد عن سبيل الله بعد ذلك. لن يقبل منك أحد، لن يقبل منك دعوة ولا نصيحة لأنك خالفت المنهج، أليس كذلك؟ بلى. يبقى احنا عايزين نتعلم كيف نعلم، فالجاهل يبادر بالإنكار، العالم لا، فلان عنده مخالفة قبل ما انكر عليه إلا يترتب على الإنكار، هل يترتب على إنكار للمنكر ده اللي أنا شايفه منكر بضوابط الشرع منكر أشد؟ يحرم التغيير، يحرم، يعني إذا كان تغيير المنكر يؤدي المنكر أشد يحرم إن أنت تغيره. واحد يقول اللي جنبه حرما نهارته ترك المسجد وترك الصلاة، يبقى حرما بتسميها تركه للمسجد، يبقى أنت مجرم وجاهل، يبقى كنت سببا في تنفيره وصدي عن سبيل الله. عشان إيه؟ عشان أمر يعالج برفق، فكان يحرم عليك انك تعمل كده، يعني انت آثم وهتتحمل وزر هذا الرجل الذي ترك المسجد وربما ترك الصلاة وربما أساء واتهم كل من يدعو إلى الله وربما أبغض المشايخ، يقول ابعد عن بوليحية ده بلغة أهل الجزائر، لأنه شافك مش من أهل العلم، أسأت وما أحسنت، فتجد الناس تنفر منك لا تحبك. ياخذ النبي كل من رآه أحبه، لماذا لم تتأس به؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى دي مسألة مهمة ودقيقة أوي يا إخوة في العلم، علشان كده كثيرا ما أقول لا يتكلم إلا من تعلم، من تش من أهل العلم أقول لك من صمت نجا، اسكت خالص، مثلك لا يتكلم في الدين، مثلك يصمت، لأن ده دين يا ابني، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وفي نفس الوقت نقول الناس البسطاء مش كل من أساء ممن تزي بزي السنة تتهم كل أهل العلم، لا، هذا جاهل فالخطأ ينسب له، ما تعممش خلاص، ده اللي جاهل. هل تأخذ الجميع بجريرة هذا الجاهل؟ لا. طيب، يبقى قبل ما أقول لتارك الصلاة أنت في النار، كما بعض العلماء سألوه، ما حكم تارك الصلاة؟ قال حكمه أن تأخذ بيديه وتذهب به إلى المسجد، هذا حكم تارك الصلاة، خذوا معك المسجد. هل خدنا للمسجد؟ هي دي المشكلة. طيب، يبقى أدي الترغيب، أدي منهج الإسلام، وبشر المؤمنين. يا صفوان بن عسال يجي للنبي ويقول له يا رسول الله أريد أن أطلب العلم، ما قالوش ده القطر فاتك، قادر تطلب العلم؟ علم مين؟ هو بعد ما شاب راح يودوه كتاب زي ما احنا بنعمل. النبي قال ايه؟ مرحبا بطالب العلم. يا الله، ان طالب العلم لتستغفر له الحيتان في الماء والنمل في جحورها، وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. بالله عليك، بعد الترغيب ده كله والكلام الجميل ده، ممكن صفوان بن عسال يقصر في طلب العلم؟ الإجابة لا، الإجابة لا. أدي منهج ناخده من القرآن، الترغيب قبل الترهيب. ثانيا، التربية بالترهيب. قال تعالى، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. سورة الكهف 87، مع ذي القرنين. ظلم يعني خالف، لكن لم يخالف نسيانا ولا تكاسلا ولا جهلا، إنما خالف عمدا وقصدا، فدل نشتد عليه بدليل الأعرابي دخل المسجد، صح؟ سلم على النبي وقام يبول في المسجد، يبول. تعال بقى، احنا في زماننا هنا في مسجد أبو بكر يجي لك واحد كده يقوم هنكفره ولا لا؟ هنكفره ونكفر اللي خلفوك، دواعيته سودة، دواعيته سودة. أو مثلا جايب ابنه طفل معاه، طفل صغير دلق المية في المسجد مثلا، أو بال في ماذا فعل النبي؟ خلي بالك، أعرابي جي سلم النبي أم يبول في المسجد، قام له الناس، أي من له الصحابة، قال دعوه لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته، سيبوه يكمل. فلما فرغ قال له النبي يا أعرابي، إن هذه المساجد لا تصلح للبول ولا القذر، إنما هي لذكر الله وللصلاة. أمر رجلا أن يأتي بذنوب من ماء دلو في مية يشنه على البول، يعني يطهر المكان. الأعرابي لما شاف المشهد ده وشاف الجمال ده في التربية وفي التعليم، رفع يديه إلى السماء قائلا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالنبي قال يا أعرابي لقد تحجرت واسعا، انت ضيقت ليه؟ وهم كمان يريدون لك الخير، هم خايفين على المكان، لكن بنعلمهم ازاي ينكرون المنكر في حالك انت، لانك اعرابي لا تعلم، والجاهل يعلم برفق، يعلمه برفق عشان ما يعرفش الاحكام، بخلاف من يعلم ويتعمد ويتكاسل، ده محتاج لنوع شدة، كما جاء في الصحيح رأى النبي رجلا يلبس خاتما من ذهب، والذهب حرام للرجال، فغضب النبي ونزعه من يده وطرحه أرضا، ثم قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ وانصرف النبي. قيل للرجل خذ خاتمك فانتفع به، خلاص ما تلبسوش، ممنوع حرام، لكن ده مال بيعه واستفد بالمال. قال لا والله ما كنت لأخذ خاتما، طرحه النبي أرضا وتركه وانصرف. خلاص
فدي شدة مضبوطة، فمش أي حد ننهاره، مش أي حد نرهبه، لازم أعرف حال من أدعوه، هل ده ناسي فيذكر، ولا جاهل فيعلم برفق، ولا متكاسل متعمد رغم العلم فيشتد عليه. لذلك قلنا الدعوة دي يا إخوة عمل عظيم قوي، مش أي حد يتكلم في الدين، لازم علم، لازم علم. طيب خد يا وادي عبد الرحمن عطرهم وهاتها تاني عشان دي سلطانة العطور، ها خلي بالك عطرهم كده وهاتها تاني. ثالثا التربية بالترغيب والترهيب معا، بالترغيب والترهيب معا. قال تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا، شوف استنكفوا واستكبروا في تعمدهم، فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. سورة النساء 173. يبقى جمع بين الترغيب وبين الترهيب ليعلمنا المنهج، حالات تحتاج لترغيب فلا بد لها من ترغيب، وحالات تحتاج لترهيب فلا بد لها من ترهيب، مع الاعتدال بين الأمرين، ودي الوسطية. رابعا التربية بالعقوبة الأخروية، التربية بالعقوبة الأخروية. قال تعالى في سورة النساء 56: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. شوف التخويف من عذاب الآخرة، آيات الوعيدة هي. ليه؟ كما قال ابن القيم: سبحان من جعل ناره صوت رحمة يقود به أولياءه إليه. بيخوفك من الآخرة ليه؟ عشان تستقيم هنا، ودي رحمة، بيقيم عليك حجة ويبين المحجة، رحمة. وانت بتربي ولدك اتبع المنهج ده، اللي بيكذب يؤدي به الكذب إلى العذاب في الآخرة، وأنا يا حبيبي خف عليك اوعى تكذب، لأن النبي قال وتذكر له، تذكر له الحديث: وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هكذا تعلم ولدك وتربيه. خامسا التربية بالعقوبة الدنيوية والأخروية. قال تعالى في سورة المائدة 33: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. حدد عقوبات لبعض الايه؟ الآفات. الزنا يجلد إن كان غير محصن، محصن يرجم فانتبه، ده في الدنيا. السارق يقطع، انتبه ده في الدنيا. الذي يقذف الناس يجلد، انتبه ده في الدنيا. شارب الخمر يجلد، انتبه هذا في الدنيا. وبعدين في الآخرة ايش؟ في عذاب. فنبدأ نبين له عقوبات المخالفات في الدنيا وكذلك في الآخرة، مش بنحكم عليه بده، نقول له يعمل كذا يتعرض لكذا في الدنيا وفي الآخرة بيتعرض لكذا، وأنت لا ترغب في ذلك، فاتق الله واستقم على أمره وتوب إلى الله عز وجل. سادسا التربية بالقصص. التربية بالقصص، قال تعالى في سورة يوسف 3: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الله أكبر. سورة يوسف هذه نزلت كاملة مرة واحدة على قلب النبي تربية في فترة ضاقت كل السبل على رسول الله واشتد به الإذاء من قومه وقتلوا بعض أصحابه وعذبوا أصحابه وطردوهم مرة بعد مرة إلى الحبشة، وفي شدة الكرب والضيق الله عز وجل ينزل عليه سورة يوسف. أنت حزين؟ أنت مكروب؟ أيوه. طب انظر لأخيك يوسف إلى ماذا الإلام والإذاء اللي تعرض له من مين؟ من إخواته. عشان كده دايما المهموم نقول له اقرأ سورة يوسف هينشرح قلبك. ليه؟ لأن سورة يوسف بتعلمنا حاجة مهمة قوي، أن البدايات المحرقة تثمر النهايات المشرقة. البدايات المحرقة بتثمر النهايات المشرقة، وبتعلمنا أن العبرة ليست بنقص البداية بل بكمال النهاية. تعرض يوسف في بداية عمره للبدايات المحرقة، فرق بينه وبين أبيه وأخيه وإخواته، وبيع بثمن بخس، ووقع في الرق، وتعرض للفتن داخل قصر عزيز مصر من امرأة العزيز، فصبر وثبت فرفع على عرش مصر وصار ملكا عزيزا. الله أكبر. وتاب إخواته وأتوا جميعا من البدو إلى أرض مصر وعاشوا في كنفه عليه الصلاة والسلام. فكذلك أنت يا رسول الله، يؤذونك؟ نعم. يؤذون أصحابك؟ نعم. سترتفع عليهم وتسود وتقود، وسوف تعود إليها فاتحا عزيزا وتعفو عن من ظلمك كما فعل يوسف مع إخوته. نفس المنهج، نفس المنهج، تربية بالقصص. النبي طبق ده، طبق ده، وده المسلم. فلما جاء فاتحا في العام الثامن وجاءوه من عذبوه وآذوه، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. نفس مقولة يوسف لإخوته. النبي تعلم من القصة، طبق القصة. اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم. بالعفو ده دخلوا في دين الله أفواجا. وإن كان في سنة حديث الطلقاء مقال في السنة كما قال المحدثون، لكن له شاهد يقويه. يوم حنين فأتى النبي على رأس 12 مقاتل، 10 من الفاتحين و2000 من الطلقاء، للنبي عفى عنه عليه الصلاة والسلام. فالقصص في القرآن بتعلمنا ده، مش حكاية بنحكيها لك تتسلى بيها، لا، دي عبرة وعظة، لازم تطبق الكلام ده، لازم تعمل بده. يبقى بنربي عن طريق القصة. نذكر الولد بقصة إيمانية، تعلموا الرفق، تعلموا العدل، تعلموا الرحمة، تعلموا الصدق، تعلموا البعد عن الكذب. مش نحكي له عن الجن والعفاريت ونخوفه ونخليه يبعد ويقلق ويصاب بالعلل والأمراض النفسية، العو وبرجل مسلوخة. ربنا يعافينا. سابعا التربية بضرب المثل. بضرب المثل بقيت لنا 10 دقائق، أنا بقفلها ساعة يعني، فمعلش اصبروا، لسه بنقول العلم إيه؟ جليل والصبر عليه عزيز، فلازم نصبر. نعرف بعد صلاة الفجر والناس تعبانة خلاص، لكن نصبر. التربية بضرب المثل، قال الله تعالى في سورة البقرة 261: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. شوف ضرب المثل الجميل. أنت لما بتنفق في سبيل الله شبهك بالحبة، بس مش أي حبة، دي حبة لما وضعناها في الأرض ورعيناها بالسقي أخرجت سبع سنابل. الحبة في العادة بتطلع سنبولة واحدة بس، دي طلعت إيه؟ سبعة. ده مش بس كده، في كل سنبولة منها 100 حبة، يعني الحبة اللي أنت بذرتها طلعت 700 إيه؟ حبة. ما هو سبع سنابل السنبولة فيها 100، يبقى بكام؟ ب700. يعني أنفقت يورو في سبيل الله بقى 700. فين يا عم الشيخ؟ عند ربك، يدخر لك في الآخرة. الله، أنت بتنظر للدنيا فقط، ما بتنظرش للعاقبة. لا، ده مش بس كده، والله يضاعف لمن يشاء، دي بقى واسعة لا حدود لها، لا يعلمها إلا الله. فضرب المثل يرغبك إنك تسارع في الخير. وهكذا نعلم من ربي بضرب الأمثال، لأن المثل المحسوس يقرب المعنى ويعين السامع على التطبيق. علشان كده تجد القرآن والسنة باب ضرب المثل ده عجيب، النبي يضرب المثل عشان يقرب. يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الله، إيه ده؟ يعني لما بغفل عن الذكر مت، نعم، وإن مشيت بين الأحياء. خلاص اللسان ييبس، إنما الذاكر لسانه رطب، يعني في حياة. وهكذا طبعا يا أخوة، كل عنصر من دول يحتاج إلى دورة خاصة، بس أنا بختصر عشان أنت عارفين هي دورة مكثفة في 5 لقاءات فقط، فأنا بديك الإشارات كده، وطالب العلم يجتهد أنه يتوسع في هذه العناصر بحثا. ثامنا، التربية بالحوار والمناقشة، ودي غيبة عننا كثيرا في البيت. قل الحوار مع الزوج والزوجة، قل الحوار مع الزوج والأولاد. الحمد لله كلنا معنا الهواتف الذكية كما يسمونها، الواد معاه اللابتوب والأيباد والباء والتاب، وانت معاك التليفون بتاعك، والزوجة حتى قعدنا مع بعض هي ماسكة التليفون على الفيسبوك، وانت على الواتساب، والواد التاني على الفايبر، والواد التالت بيلعب، والبنت مش عارف ايه. ما بقاش في حوار، خلاص غابت التربية، غابت التربية، مش ممكن ان ربي فين. فنصيحة من محب: في بيوتكم اغلقوا جميع الهواتف إلا من ضرورة. ممنوع الولد يمسك الهاتف وانت قاعد معهم في البيت، ممنوع البنت تمسك الهاتف، ولا الزوجة، إن كنت تريد تربية. نريد أن نجلس معا، هتكلم مع الزوجة وتتكلم معي، تكلم مع ابني ويتكلم معي، بنتي تتكلم معي. لما ده أصبح في جفاف بقى في تمرد وانحراف وعدم استقامة. وانت تقول لي أنا هعمل إيه؟ تعمل إيه؟ أنت مسؤول، كلكم راعٍ، كلكم مسؤول عن رعيته. واضح؟ فانتبهوا لهذا الباب. قال الله تعالى في سورة النحل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. شوف الحوار، الرب العظيم يحاورنا، تكلم معنا، بيناقشنا ويحاورنا ويفهمنا ويبسط لنا الأمور. حضرتك بتدخل البيت عامل نفسك رئيس مباحث بوليتساي بلغة الغرب، سين وجيم على طول، كنت فين؟ عملت ايش؟ سويت ايش؟ اهدأ بس، الله يكرمك، تكلم معهم. سيبك بقى هو مفكر ان الرجولة ايه؟ تخبيط وترزيع وعلو صوت. لا 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 لا، مش دي الرجولة والله. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أنت فاهم خطأ، يجي الواد يشكي لك من أخيه مثلا، من غير ما تسمع من أخيه بتتهم الواد التاني، وممكن تزعق له. اسمع منه، اوعى تاخد يقول لك اذا جاءك من يشكو اليك ان فلانا فقع له عينا فلا تتعجل بحكمك، فقد يكون قد فقع له العينين، ضربني وباكى، سبقني واشتكى. اوعى تظلم، اسمع قول له اجلس حبيبي. حاضر، انت لاخي تعالى يا حبيبي اجلس. ماذا تقول في اخي بيقول كذا وكذا وكذا وكذا، انت عملت ايه؟ يلا احكي لنا حبيبي. اسمع منه في معاملاتنا. بيجي لك خبر عن الشيخ سيد، من غير ما بتيجي تسال الشيخ سيد بتاخد الموقف وتتهم وتسيء الظن وتغتابه. طب انت جيت اتكلمت معي، سمعت مني، انا كلمتك في ده، انت سمعت مني؟ ابدا. طب بتحكم عليا ليه؟ عشان كده كثيرا ما يقول بعض العلماء والدعاء: اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا. اسمعوا ايه؟ منا ولا تسمعوا عنا. ليه؟ اللي بيتكلم عنا كتير والمبغض لنا اكثر، خلاص. لكن لما تسمع مني انا احكم على قولي وعلى فعلي معك. ما تاخذ عني قولا قيل او قالوا كذا. ده حتى في مقام العلم يقول لك الشيخ سيد افتى بكذا، انت سمعتني افتيت بكذا؟ رحمك الله، ما سمعتنيش. النقل ربما يكون غبي، ما فهمش قولي ونقل نقلا خاطئا، خدت منه ازاي؟ لازم ترجع لي انا، يا اما تسمع مني فتوى مسموعه او مكتوبه مني، والا ما تحكمش علي. كم من عالم ظلم واتهم بسبب النقل الخاطئ عنهم، او بسبب القص واللصق لمحاضراتهم ودروسهم. المحاضره مدتها ساعه، يجيب لك دقيقتين من المحاضره فقط وانت بتحكم للاسف وبتتهم للاسف. احد الدعاه كان عنده محاضره لمده ساعه بيتكلم فيها على قضيه المسابح ووجود النساء عاريات وكذا وكذا على البلاجات فبينكر الكلام ده كله. وفي طيات كلامه يقول: فيقولون لك يعني الدنيا صيف والحر، خلي بالك، فما فيش مانع ان المرأة تروح للسباحة وتنزل للمية وتتمتع بنعم ربنا، مش البحر من نعم ربنا. فراحوا خدوا الجملة دي بس: الدنيا حر وما فيش مانع، أو والله العظيم، ان المرأة تروح المصيف وتنزل البحر وتتمتع بنعم ربنا، فيها ايه؟ شوف الخبيث اللي قطع الجزء ده فقط. تيجي انت تسمع المحاضرة تجد الشيخ بينكر ده وبيقول الجماعة اللي بيقولوا الكلام ده كلامهم باطل، فما جابش الحكم اللي قاله الشيخ، لكن جاب ايه؟ بالضبط كما يفعل المنحرفون في وسائل الإعلام أعداء الإسلام. يجيب لك كتاب لشيخ الإسلام تيمية، والله يقول لك: ادي يا سيدي شيخ الاسلام بتاعهم في المجلد رقم 20 في الصفحه رقم كذا والسطر رقم كذا، ويعلم باللون الاصفر كده: يا بتاع الكاميرا هات لي كده شوف قال ايه. والله وانت تقراه فعلا موجود الكلام ده. شيخ الاسلام لما بيجي يرد على الاقوال من الموضوعيه العلميه بينشر اولا ويكتب لهم كل ما قاله اهل الانحراف، ممكن في 20 صفحة، وفي آخر صفحة بيرد على الكلام ده كله. فهو علم لك على قول إيه؟ أهل الانحراف. الشيخ لسه ما ردش، خلاص؟ وقالوا كذا وكذا وكذا والحكم كذا وكذا وكذا، ده موجود في الكتاب فعلا. زي مثلا تيجي للشيخ الإسلام مسألة قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية، وخدها في قريب من 50 صفحة، بيسرد كل الأقوال، وفي الآخر: ونرجح كذا وكذا للدليل كذا والدليل كذا، وأما الأدلة المذكورة في الصفحة كذا الرد عليها كذا. فهو يسيب الرد ده كله ورأي الشيخ وياخد إيه؟ الأقوال اللي بيسردها بداية كما يفعلون. وأدي في صحيح البخاري اللي بيقولوا عليه، يجيب لك صحيح البخاري فعلا وطبعة كذا بتاريخ كذا اهو المجلد الثاني افتحوا معايا، ويروح جايب شرح ابن حجر اللي بيرد فيه على المبتدعة، خلاص اهو اهو. طبعا الناس البسطاء، ما بل كثير من طلاب العلم لا يقرؤون، بيقراش، ما قالش روح كده خد صحيح البخاري على الصفحه دي واخده وروح للشيخ اساله عن الكلام ده وضابطه ايه ولماذا قاله الشيخ، بيسالش. ودي خطيره جدا في العلم. يبقى عايزين اسلوب الحوار والمناقشه، ما تحكمش قبل ان تتبين، قبل ان تستفسر، وقبل ان تسال، وقبل ان تناقش. تاسعا، التربيه بالموعظه. قال تعالى في سوره النحل 95 90 عفوا: ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم، الله أكبر، يعظكم لعلكم تذكرون. الموعظة يعني اختيار أعذب الكلمات وأرق العبارات لتصل إلى قلب السامع، تستميل قلبه للحق وتأخذ بيده لرضا الله وتذكره وتوعظه، ودي الموعظة. طيب عاشرا، بقيت لنا دقيقة، التربية بالقدوة والأسوة الحسنة، ودي مفهومة بقى في سورة الأحزاب 21: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قدوتنا مين؟ سيدنا النبي رضي الله عن عمر يقول: كونوا دعاة وأنتم صامتون. صامت كيف أدعو وأنا صامت؟ فسألوا كيف؟ قال: بأخلاقكم. بأخلاقك انت داعي، كن صادقا، كن وفيا، كن أمينا، صاحب سمت طيب وريح طيب. دي دعوة، دي دعوة من غير كلام. يبقى لابد من القدوة، فكن قدوة لأبنائك في بيتك ولزوجتك حتى يتأسون بك، وهكذا. الحادي عشر، التربية بالعبادة. قال تعالى في سورة البقرة 183: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شوف العبادة دي هتوصلك للتقوى، هتوصلك للخير. فبنربيه بالعبادة. أحد الأطباء المشهورين عندنا في مصر يقول في علاج الصداع النفسي، بعض الناس عندهم مرض الصداع النفسي، عافانا الله وإياكم، والدكتور معنا، أنا ما أعرفش تفصيلات هذا المرض لكن معنا الدكتور، اسألوه بعدين إن شاء الله. المهم عندهم صداع بيسموه الصداع النفسي. يقول: كان عندي في العيادة قريب من 2000 مريض بهذا المرض، فعالجتهم بالعبادة بدون عقاقير وبدون أدوية. فسألوا المذيع: يعني كيف يا دكتور عالجتهم بالعبادة؟ قال: والله أنا عرضت عليهم عبادة معينة يفعلونها، وافق منهم 1000 واحد يطبق، 1000 يقول لك والله كلهم برئ بأمر الله. إيه العبادة دي يا دكتور؟ قال: عبادة الاعتكاف. قلت لكل مريض من 1000 اللي هم وافقوا على العلاج لمدة شهر كورس: هحتاج منك في الأسبوع 3 أيام فقط، 3 أيام، ساعة كل أسبوع، تدخل المسجد القريب منك صلاة المغرب، تصلي في جماعة، ثم تعتزل الناس وتمسك المصحف وتنوي الاعتكاف الساعة دي، وتقرأ سورة البقرة كاملة، وتصلي العشاء في جماعة وتروح، بس بشرط ما تجلس مع أحد، مع نفسك، ما تعوش تلغي مع ده وتناقش ده، فرغ ذهنك تماما للاعتكاف واقرأ سورة البقرة كاملة في الساعة دي. بيقسم الدكتور: والله لمدة شهر طبقوا هذا الكورس والله بارئوا جميعا. عبادة، الله رب نبيه بالعبادة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه الأول، زد له ورتل القرآن ترتيلا، وهكذا. يبقى احنا عايزين نربي الناس بالعبادات. الثاني عشر، التربية بالأحداث، بالمواقف، تذكر لهم التواريخ والأحداث اللي مرت. سورة فصلت 13، قال تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. نذكرهم بالأمم اللي كفرت وعاندت. الرابع عشر، الثالث عشر عفوا، التربية بتدرج الأحكام، ودي ذكرناها في بداية الدعوة للفضيلة والتحذير من الرذيلة، قضية الخمر وتحريم الخمر تدرج. خلاص، فبنبدأ بنعلم كيف الإسلام تدرج في تحريم كذا وكذا 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 وكذا، دي كلها تربية وتعليم وتفهيم اللي الأمر عنده غير مستقر. الرابع عشر، التربية بالتفكر والتدبر. قال تعالى في سورة الغاشية 17-20: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يا اربط المربى بالتفكر في الآيات ونقول له كده: سبحان الله، انت دبرت يا ولدي هذه الآيات، فإذا بك تنسجم مع المخلوقات. كيف؟ نقول له: أولا هتستفيد من نظام الكون اللي حوالين منك، إنك تكون صابرا في البلاء صبر الإبل على عطش الصحراء. فلا ينظرون إلى الإبل، الإبل في الصحراء شكلها إيه؟ سفينة الصحراء صابرة على العطش لأنها مخزنة. كذلك المؤمن لما يبتلى ويشتد عليه الضيق يصبر صبر الإبل على عطش الصحراء. نقول له كمان: تعال يا ولدي، لما تتفكر وتدبر وتنسجم مع الكون كده هتكون مترفعا عن الدنايا، متمسكا بالأخلاق والقيم، ولا تلتفت لدعاة الضلال، حالك كحال السماء في ارتفاعها وعليائها، لا يضرها نباح الكلاب. هتنسجم مع الكون كده، ده تدبر وتفكر في الكون. طيب ايه كمان يا ولدي؟ فالسماء في عليائها إخوة لا تصل إليها أبدا يد شلاء. وكذلك المؤمن في عزته وتمسكه بالحق مش ممكن يد ضالة تنال منه أبدا، تنال من إيمانه وعقيدته أبدا. هنقول له: يا ولدي، لما تحقق الإيمان وتتفكر في المخلوقات من حولك هتكون ثابتا على الحق، ثبات الجبال المذكورة في الآيات. هنقول له: يا ولدي، لما تتمسك بالحق وتتدبر وتتفكر في آيات الكون هتكون متواضعا لله تعالى، مصدر نفع وخير للبشرية، حالك كحال الأرض التي تخرج البركات، نعطيها البذرة فتعطينا ثمرة بعد شجرة. هكذا المؤمن كالغيث أينما وقع نفع، يبقى نربي بالتفكر والتدبر. الخامس عشر، التربية بالصحبة الصالحة. الصاحب ساحب، إما إلى علو وإما إلى سفل. قال تعالى في سورة الكهف آية 66: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هيتبع مين؟ هيتبع عالما، هيتبع صاحبا يرقى به في باب العلم والتربية. السادس عشر، التربية من خلال تغيير البيئة والهجرة. بيئة سوء، بيئة فساد، بيئة فتنة، ما ينفعش تفضل فيها إذا كنت لن تعصم ويضيع دينك فيها، ابعد. قال تعالى في سورة النساء 97: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نقول لك: الأرض التي تجد فيها عقيدتك وتحرص فيها على دينك هي الأولى، أما الأرض اللي يضيق عليك فيها وتفتن فيها ويضيع دينك حاول تنتقل منها سريعا. طبعا كل ما ذكرنا مع مراعاة الأسلوب الوعظ الهادئ، وده بقى نحيلك على سورة لقمان من آية 12-19، وشوف موعظة لقمان لولده، اقرأ بقى. لقمان قال لولده إيه ورجع لها كده في البيت وتدبر كيف حاور الأب والابن وكيف وعظه وكيف رباه وكيف علمه وكيف استخلص من المنهج في الكمال ثم التكميل في قوله يا بني أقم الصلاة أدي كمال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك وعلى ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ده كله تكميل. التربية يا إخوة في القرآن ربانية لأن مصدرها وحي السماء، فيها الشمول لأنها منهج حياة كامل، فيها تكامل، تجد تربية اقتصادية وتربية سياسية وتربية فكرية وتربية عقدية وتربية تعبدية، كله في القرآن. هتجد فيها الوسطية كما ذكرت، هتجد فيها الواقعية والتوازن بين دين ودنيا. يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. دل كانوا في الأسواق بيبيعوا ويشتروا، أيوة دنيا. الآن حانت الفريضة، اتركوا دنياكم وتعالوا لتسمعوا كلام مولاكم وأدوا فريضة ربكم. خلصتم، أيوة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ارجعوا تاني لعملكم، ارجعوا تاني لدنياكم. وقال تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا. في عندنا توازن يا إخوة. إيه كمان؟ في عندنا وضوح، دعوتنا واضحة، كتاب وسنة. في عندنا يسر وسهولة، في عندنا إيجابية، في عندنا تدرج تشريعي ودعوي بهذا القدر. نكون قد يعني أشرنا إلى المنهج التربوي على مائدة القرآن. فإن قدر بقاء وكان اللقاء بعد صلاة الظهر إن شاء الله نقف مع المنهج التربوي على مائدة السنة المطهرة لنختم هذه اللقاءات الطيبة التي أرجو أن تكون مثمرة في بيان منهج التربية في القرآن الكريم والسنة النبوية. فانتظرونا إن قدرت لنا حياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.